بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الحادي عشر.
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الثلاثة الأصول، ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا ما زلنا في شرح ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، وذلك عند ذكره لأنواع العبادة، وتوقفنا عند الإنابة، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنكمل أنواع العبادة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في الأصل الأول. قال رحمه الله ودليل الاستعانة. الاستعانة كما قال ابن القيم رحمه الله عز وجل هي الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في تعريف الاستعانة، قال هي الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك، انتهى كلامه رحمه الله. فالاستعانة تجمع أصلين، الأصل الأول الثقة بالله، والأصل الثاني الاعتماد عليه. ولقد قال المقريزي رحمه الله عز وجل في كتاب تجريد التوحيد عن الاستعانة، قال وهي التي يعبر عنها بالتوكل، قال وهي التي يعبر عنها بالتوكل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل قال في قول الله سبحانه وتعالى واعبده وتوكل عليه، قال فإن التوكل هو الاستعانة، وهي عبادة الله ولكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها، فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة، إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. فاعبده وتوكل عليه مثل إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة والاستعانة. قال شيخ الإسلام: فإن التوكل هو الاستعانة، والاستعانة طلب العون، وهي عبادة من العبادات. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل: قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العون على مرضاته. قال ابن القيم رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيت ذلك في سورة الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. لذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما دلل على الاستعانة دلل بهذه الآية العظيمة في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال ابن القيم أيضاً رحمه الله كما في المدارج: ثم إن القلب يعرض له مرضان، ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان، إن لم يتدارك العبد نفسه ترامي به إلى التلف ولا بد، وهما الرياء والكبر. قال ابن القيم رحمه الله: ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان، إن لم يتدارك العبد نفسه ترامي به، يعني المرضين، إلى التلف ولا بد. ما هما المرضان؟ قال: الرياء والكبر. فدواء الرياء في إياك نعبد، فدواء الرياء إياك نعبد، أي أن العبادة تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، أن العبادة لا رياء فيها ولا سمعة، ودواء ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد. قال: ودواء الكبر بإياك نستعين، فإن العبد إذا استعان بالله سبحانه وتعالى وقال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ويطلب العون من الله سبحانه وتعالى، وألا يكله الله سبحانه وتعالى إلى نفسه، فإنه قد دفع العجب بنفسه بما قام به من عبادات أو قام به من قربات. فقال رحمه الله: ودواء الكبر في إياك نستعين. قال: وكثيرا ما كنت أسمع. شيخ الإسلام يقول: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الرياء تدفع الكبرياء. ثم علق رحمه الله قال: فإذا عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد ومن مرض الكبرياء والعجب بإياك نستعين ومن مرض الضلال والجهل بهدنا الصراط المستقيم قد عوفي من أمراضه وأسقامه ورفل في أثواب العافية. قال رحمه الله: فإذا عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد وعوفي من مرض الكبرياء والعجب بإياك نستعين ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم عوفي من أمراضه وأسقامه ورفل في أثواب العافية وتمت عليه النعمة وكان من المنعم عليه من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم وهم أهل فساد القصد. يعني المغضوب عليهم هم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه والضالين وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا الدليل الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في إياك نعبد وإياك نستعين هو دليل عظيم على هذا النوع من أنواع العبادة. ثم ذكر رحمه الله عز وجل الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي في جامعه وأحمد في المسند، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، إلى أن قال له صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت، رفعت الصحف وجفت الأقلام. في قوله صلوات ربي وسلامه عليه: إذا استعنت فاستعن بالله، هو الدليل الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل على هذه العبادة العظيمة التي هي الاستعانة. وجه الاستدلال على هذه العبادة من هذا الدليل أن الأمر بالاستعانة بالله رتب على إرادة الاستعانة، أن الأمر بالاستعانة بالله رتب على إرادة الاستعانة. قال: إذا استعنت فاستعن بالله، يعني إذا كنت متوجها للاستعانة لا تستعن بأحد إلا الله، لأن الأمر جاء في جواب الشرط. إذا استعنت، فإذا هنا شرطية غير جازمة، واستعنت فعل الشرط، استعن بالله
وهو أمر جاء في جواب الشرط. فالاستعانة التي لا يقدر عليها أحد لا تجوز إلا بالله سبحانه وتعالى، فهو حصر وقصر على أن هذه الاستعانة التي لا يقدر عليها إلا الله أنها لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. مثال ذلك في إياك نعبد وإياك نستعين، فتقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص والحصر، وكذلك قال بعض أهل العلم يفيد كذلك القصر. فهنا تقديم المعمول على العامل كما هو معلوم، فلا استعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا بالله سبحانه وتعالى. وفي استعانة العبد بالله وحده فيه فائدتان، في استعانة العبد بالله وحده فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في عمل الطاعات. الفائدة الثانية أنه لا معين له إلا الله، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل ألف رسالة كاملة في شرح حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسماه بنور الاقتباس في شرح حديث ابن عباس. وهذه الرسالة ينبغي على طالب العلم أن يحرص على قراءتها، فهي رسالة نافعة ماتعة في شرح حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر المصنف رحمه الله عز وجل بعد ذلك الاستعاذة. وقبل الدخول في الاستعانة نقول إن شروط قبل الدخول في الاستعاذة نقول إن شروط الاستعانة ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المستعان به حياً، الثاني أن يكون حاضرا، الثالث أن يكون قادرا. فالاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر فهذا لغو لا طائل تحته، مثل أن يستعين بشخص غير قادر ضعيف وهو ضعيف على حمل شيء ثقيل. كذلك الاستعانة بالأموات مطلقة أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته فهذا شرك بلا ريب وبلا شك. لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء الأموات تصرفا خفيا في الكون لذلك استعان بهم. ومن الأخطاء الشائعة عدم التنبيه على قول تلك المرأة ومعتصمة، فإنها استعانت ودعت غائبا عنها وهذا من المحرمات المنبغي على طلاب العلم أن ينبهوا على مثل هذه اللفظة، فإن الدندنة بها والثناء عليها من جهة أن المعتصم جيش الجيوش من أجلها هذا باب آخر، وأما من جهة اللفظ فإنه لفظ منكر، فإن المعتصم لم يكن حاضرا بل كان غائبا. كذلك من الألفاظ الدارجة على ألسنة الصغار الاستعانة بالأمهات عند وقوع الضرر عليهم أو عند طلب النجاة، فتسمع بعض الصغار يقول يا أمي، وأمه ليست حاضرة، ولا تجد من الآباء من ينكر ذلك على هذا الصغير، فقد يكون الصغير في مدرسة أو يكون الصغير مع أبيه في متجر أو في سيارته، فيحصل أمرا فيقول الولد يا أماه، وهذا كله والعياذ بالله من الشرك الذي قد جاء تحريمه في نصوص الوحيين. فيجب علينا أن نعلم الأبناء إذا دعوا فإنهم يدعون الله سبحانه وتعالى، وإذا استعانوا فإنهم يستعينون بالله سبحانه وتعالى، وإذا استغاثوا فإنهم يستغيثون بالله عز وجل. أما أن نمشي مثل هذه الأمور فإن هذا من ضعف التوحيد في قلوب كثير من الناس، فإنه لو رأى ابنه في فمه سجارة فإنه يقيم الدنيا ولا يقعدها، ولكن لو رأى ابنه يحلف بغير الله أو رأى ابنه يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينكر عليه، وإن أنكر عليه فإنه ينكر عليه إنكارا خفيفا، حتى إن الابن يظن إن هذا الأمر من الأمور السهلة. فالواجب علينا أن نوقر أمر التوحيد، وأن نوقر وأن نعظم أمر توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه الاستعانة نكررها 17 مرة: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله عز وجل قال: ودليل الاستعاذة، وذلك في قوله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. والاستعاذة كما قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، قال رحمه الله عز وجل: واعلم أن لفظ عاذة وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاة، وحقيقة معناه: واعلم أن لفظ عاذة وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاة، وحقيقة معناه الهروب من شيء تخافه، من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قول القائل أعوذ بالله معناه أستجير بالله، معناه أستجير بالله، والمستعيذ يطلب منع المستعاذ منه أو رفعه. قال: والمستعيذ يطلب منع المستعاذ منه أو رفعه، كما ذكر ذلك رحمه الله عز وجل في الرد على البكري. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله عز وجل في معنى الاستعاذة: هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجانبه من شر كل ذي شر، من شر كل ذي شر. والفرق بين العياذ واللياذ أن العياذ معناه يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير، كما نبه على ذلك أهل العلم ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عز وجل في فتح المجيد. والاستعاذة عبادة، أن تستعيذ بالله من الشرور وأن تلتجئ إليه سبحانه وتعالى. قال الشيخ سليمان صاحب التيسير، قال: أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله، ولهذا نهى أهل العلم عن الرقى التي لا يعرف معناها، خشية أن يكون فيها شيء من ذلك. أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله، ولهذا نهى العلماء عن الرقى التي لا يعرف معناها، خشية أن يكون فيها شيء من ذلك. وهنا الشيخ رحمه الله عز وجل استدل بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفلق، في سورة الناس: قل، أي قل قولا جازما معتقدا إياه عارفا بمعناه. قل قولا جازما معتقدا إياه عارفا بمعناه. والاستعاذة قد بوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في كتاب التوحيد بابا، وقال: من الشرك الاستعاذة بغير الله، من الشرك الاستعاذة بغير الله، أي أن من الشرك أن يستعيذ العبد فيما لا يقدر عليه إلا الله بغير الله سبحانه وتعالى، كالاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لذلك لما جاء الإسلام أبطل هذه العقيدة الجاهلية، وأبطل هذه الاستعاذة الشركية، كما جاء ذلك في حديث خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. لذلك قال أهل العلم: أبطل الله سبحانه وتعالى هذه العقيدة الجاهلية، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أبطلها الله بالأمر بالاستعاذة به وحده، سبحانه وتعالى، كما ثبت ذلك في حديث خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قد يكون هناك استعاذة مباحة فيما يقدر عليه العبد وكان حاضراً حياً قادراً، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صح في استعاذة تلك المرأة بأم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: فقول أهل العلم إن الأئمة لا يجوزون الاستعاذة بمخلوق مقيد بما لا يقدر عليه إلا الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فقول أهل العلم إن الأئمة لا يجوزون الاستعاذة بمخلوق مقيد بما لا يقدر عليه إلا الله. قال: ولولا أن النصوص وردت بالتفصيل لأخذنا الكلام على إطلاقه وقلنا لا يجوز الاستعاذة بغير الله مطلقا. لولا الأحاديث الواردة والنصوص الواردة في أن الأمر إذا كان يقدر عليه العبد أنه أمر جائز، كما صح ذلك في أحاديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وإلا لقلنا لا يجوز الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى مطلقا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله عز وجل دليل الاستغاثة في قوله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والاستغاثة طلب الغوث، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، قال: الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصرة أو طلب النصر، والاستعانة طلب العون. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: الاستغاثة وهي طلب الغوث وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. انتهى كلامه رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. قال الشيخ سليمان رحمه الله في كتاب التيسير: وقال غيره، يعني غير شيخ الإسلام: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. قال الشيخ سليمان رحمه الله: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قال: والدعاء أعم، والدعاء أعم من الاستغاثة، لأنه يكون من المكروه والمكروب ويكون من غيره. وقال بعض أهل العلم أن الإغاثة هي الإعانة، قال بعض أهل العلم أن الإغاثة هي الإعانة، كما ذكر ذلك أبو السعدات، أن الإغاثة هي الإعانة. قال الشيخ سليمان رحمه الله معلقا على قول أبي السعدات: فعلى هذا تكون الاستغاثة هي الاستعانة، ولا ريب أن من استغاثك فأغثته فقد أعنته. قال رحمه الله: ولا ريب أن من استغاثك فأغثته فقد أعنته، إلا أن لفظ الاستغاثة مخصوص بطلب الغوث في حال الشدة بخلاف الاستعانة. قال رحمه الله: ولا ريب أن من استغاثك فأغثته فقد أعنته، إلا أن لفظ الاستغاثة مخصوص بطلب الغوث في حال الشدة بخلاف الاستعانة. وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في كتابه العظيم كشف الشبهات شبهة للمشركين، وهي ما ذكر وصح أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهي الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هؤلاء المشركون: فهذا يدل على أن الاستغاثة بالمخلوقين ليست شركا. هذا دليل على أن الاستغاثة بالمخلوقين ليست شركا. الجواب على هذه الشبهة أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه. الجواب على هذه الشبهة أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه. فإن الاستغاثة بالمخلوقين فيما يقدرون عليه لا ينكرها أهل السنة، لا ينكرها أهل السنة رحمهم الله عز وجل، كما ذكرنا لكم في قول الله سبحانه وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بصاحبه في الحروب وغيرها في الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. فالأنبياء يوم القيامة الاستغاثة بهم يراد بها أن الأنبياء يدعون الله سبحانه وتعالى أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي حاضر قادر يسمعك. وأما بعد الموت فإنه ليس بحي، فهذا هو الذي من الشرك، فهذا هو الذي من الشرك. كذلك من شبهاتهم في باب الاستغاثة لما جاء جبريل لإبراهيم الخليل صلوات ربي وسلامه عليه، لما أراد قومه أن يلقوه في النار، قال: وهذا دليل على أن الاستغاثة بالمخلوقين أنها ليست شركا. والجواب على ذلك كالجواب على الشبهة السابقة، الجواب على ذلك كالجواب على الشبهة السابقة. وإنما الشرك هو الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين أو القادرين على الإغاثة، فهذا شرك، لأنه لا يفعله كما سبق معنا إلا من يعتقد أن لهؤلاء المستغاث بهم تصرفا خفيا في الكون. فيجعل له حظا من الربوبية كما قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل. والكلام في الاستغاثة كلام كثير عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. ثم ذكر المصنف رحمه الله عز وجل نوعا من أنواع العبادة، وذلك في قوله ودليل الذبح في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الذبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى أنواع، مثل ذبح الأضاحي وذبح العقيقة والهدي في الحج أو العمرة، فهذا كله من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والذبح قد عقد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل بابا في كتاب التوحيد، وقال: باب الذبح لغير الله، يعني أن الذبح لغير الله شرك. قل إن صلاتي ونسكي، الصلاة المعلومة في اللغة هي الدعاء، وفي اصطلاح أهل العلم التعبد لله سبحانه وتعالى بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ونسكي، قال مجاهد: النسك الذبح في الحج والعمرة، وقال سعيد بن جبير: ونسكي يعني وذبحي، وكذا قال الضحاك رحمهم الله جميعا. والنسك يطلق على العبادة ويطلق على لفظ مخصوص ألا وهو الذبح. وفي قوله: قل إن صلاتي ونسكي، إثبات توحيد الإلهية، إثبات توحيد الإلهية، لأن الصلاة والنسك من أفعال العباد، ففيه إثبات توحيد العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أي حياتي وموتي، أي التصرف في وتدبير أموري حيا وميتا لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه إثبات توحيد الربوبية، وهذا فيه إثبات توحيد الربوبية لله رب العالمين. رب فيه إثبات توحيد الأسماء والصفات. فهذه الآية قد جاء فيها أنواع وأقسام التوحيد الثلاثة: لله رب العالمين، أي خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، لا شريك له، فليس لأحد في هذه العبادة حظ أو نصيب، فهذا هو كذلك معنى لا إله إلا الله، كذلك هذا هو معنى لا إله إلا الله، لله رب العالمين لا شريك له، لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. قل إن صلاتي، الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قل لهؤلاء المشركين معلنا لهم التوحيد ومعلنا لهم قيامك بالتوحيد وبالإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن هذه السورة سورة مكية، هذه السورة سورة مكية. قل إن صلاتي ونسكي، فهذا أي قل لهؤلاء المشركين معلنا لهم هذا الأمر وهذا التوحيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله عز وجل حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي رواه مسلم في صحيحه، لما قال علي: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، يعني بأربع جمل: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وهذا الحديث فيه أن أول واجب على العبيد هو القيام بحق الله سبحانه وتعالى، وهو القيام بحق التوحيد. لذلك ابتدأ به صلوات ربي وسلامه عليه في اللعن: لعن الله من ذبح لغير الله. فهذا فيه تقديم ما كان حقا لله سبحانه وتعالى على حق خلقه، وهذا دليل على أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى يبتدئ عند دعوته وعند ذكره للحقوق بحق الله سبحانه وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ ذلك في دعوته، وكما صح ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما بعث معاذا إلى اليمن، والحديث معلوم مشهور. وهنا ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بما هو حق لله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم الحقوق، ألا وهو لعن من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن يحتمل أن تكون خبرية، وأن الرسول يخبر أن الله لعن من ذبح لغيره، لعن الله من ذبح لغير الله، يحتمل أن تكون خبرية، وأن الرسول يخبر أن الله لعن من ذبح لغير الله، ويحتمل أن تكون إنشائية بلفظ الخبر، يعني اللهم العن من ذبح لغير الله. قال أهل العلم والخبر أبلغ، قال أهل العلم والخبر أبلغ، لأن الدعاء قد يستجاب وقد لا يستجاب. واللعن على قسمين: لعن مطلق ولعن معين. لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في مسائل كتاب التوحيد في باب الذبح لغير الله قال: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي بالعموم، الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي بالعموم. ولقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في لعن المعين على أقوال: من أهل العلم من جوز لعن المعين ومنهم ابن الجوزي. ومن أهل العلم من منع لعن المعين، وقد اختار ذلك بعض الحنابلة، ومنهم أبو بكر عبد العزيز، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك غير واحد من أهل العلم على أنه لا يجوز لعن المعين، وإن جوزنا اللعن المطلق، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من سب ومن لعن والديه أو سب والديه، لعن الله من آوى محدثا، لكن لعن المعين قد منع منه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، مع تجويز أهل العلم للعن المطلق، لأن ذلك هو الوارد في أحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعض أهل العلم قال يجوز اللعن عند المصلحة، يجوز اللعن عند المصلحة، ويستدلون على ذلك بحديث من؟ الذي أخرج متاعه فكان الناس يمرون عليه وماذا؟ ويلعنونه، ولم ينكر ذلك رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك الشيخ الألباني رحمه الله يقول بهذا التفصيل أنه إذا كان اللعن لمصلحة فإن ذلك جائز، لهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والذبح لغير الله يكون على صور. الصورة الأولى ما ذبح للأصنام تقربا إليها، فهذا ذبح لغير الله بلا شك، وهو شرك بالله سبحانه وتعالى. الصورة الثانية ما ذبح تعظيما لمخلوق وتحية له عند نزوله ووصوله إلى المكان الذي يستقبل فيه، فإن هذا كذلك ذبح لغير الله عز وجل. أن الذبائح تذبح عند قدوم رئيس أو ملك، فإن ذلك من الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، ويراق الدماء لأجل ذلك، فإن هذا كله من الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. كذلك من صور الذبح لغير الله ما ذبح عند انحباس المطر في مكان معين أو عند قبر لأجل نزول المطر، فإن ذلك قد نص أهل العلم على أن ذلك من الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. كذلك من الصور ما ذبح للحم وذكر عليه اسم غير الله عز وجل، فإن ذلك أيضا من الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. كذلك من الصور، وهي الصورة الخامسة، ما ذبح ويذبح عند نزول البيوت خوفا من الجن أن تصيب البيت، فإن ذلك من الشرك، وهو داخل في الذبح لغير الله عز وجل. وقد جمع أهل العلم رحمهم الله أحوال الذبح على أربعة أحوال. أولها أن يذبح بسم الله لله، فهذا توحيد. أن يذبح بسم الله لمن؟ لله، فهذا توحيد بلا شك. الحال الثانية أن يذبح باسم الله لغير الله، أن يذبح باسم الله لغير الله، فهذا شرك في الإلهية. الحالة الثالث أو الحال الثالثة أن يذبح بغير اسم الله لله، يذبح بغير اسم الله باسم عيسى لمن؟ أجيبه لله، فهذا شرك في الربوبية. الرابع أن يذبح بغير اسم الله لغير الله، فهذا شرك في الاستعانة والعبادة. وهذا يظهر بما يلي: أن البسملة استعانة، فإذا قال بسم الله فالباء هنا ماذا؟ للاستعانة، فهنا استعانة بالله، هذا في قوله إيش؟ بسم الله، فيبقى القصد والتوجه لمن؟ لله، ويبقى القصد فهذا والتوجه فهذا من جهة العبودية ومن جهة المقاصد. فمن ذبح بسم الله لله كان قد استعان بالله وقد توجه قصده في الذبح لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله عز وجل دليل النذر في قول الله سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. صيغت هذه الآية لمدح الأبرار الذين هم من أهل الجنان، فدل ذلك على أن النذر عبادة. صيغت هذه الآية لمدح الأبرار الذين هم أهل الجنان، فدل على أن النذر عبادة، لأنه لا يمدح ولا يستحق دخول ولا يستحق دخول الجنة إلا بفعل شيء من العبادة. والنذر قد بوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل أيضا في كتاب التوحيد باب من الشرك النذر لغير الله عز وجل. والنذر في اللغة الإلزام والعهد، واصطلاحا كما قال ابن بطال: إيجاب عبادة في الذمة بشرط أو بغير شرط. النذر إيجاب عبادة في الذمة بشرط أو بغير شرط، أي بقيد أو بغير قيد، لأن النذر على نوعين: النذر المطلق والنذر المقيد. والنذر المطلق هو أن يقول مثلا: إني أنذر لله عز وجل أن أصلي ركعتين، دون تعليق ذلك بدفع ضر أو رفع ضر أو جلب منفعة لله علي أن أنذر صلاة ركعتين مثلا، أو صيام يومين أو صيام يوم، فهذا يسمى النذر المطلق. أما النذر المقيد، لو شفى الله عز وجل مريضي فإني سأصوم يوما أو يومين، أو لو أني حصلت هذه الوظيفة فإني سأتصدق بكذا وكذا علي نذر، فهذا يسمى بالنذر المقيد. وقال بعض أهل العلم في معنى النذر اصطلاحا إلزام المكلف نفسه لله شيئا غير واجب، إلزام المكلف نفسه شيئا لله شيئا غير واجب. فقال بعض أهل العلم على هذا التعريف: لا حاجة إلى قيد غير واجب، لا حاجة إلى قيد غير واجب، لأنه إذا نذر الواجب صح النذر أيضا، لو نذر أمرا واجبا صح النذر أيضا، ووجب عليه الأمر من جهتين، من جهة الشرع ومن جهة النذر. فلو فرط يجب عليه كفارة ماذا؟ كفارة النذر، يجب عليه كفارة النذر. النذر ما حكمه؟ النذر على قسمين: أما النذر المطلق فهو من القربات لله سبحانه وتعالى، وأما النذر المقيد فجماهير أهل العلم رحمهم الله على أنه محرم، على أنه مكروه، وقال بعض أهل العلم بأنه محرم. لأنه قد صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بأن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج من البخيل. كيف نقول إن النذر عبادة وقد كرهه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول إن النذر الذي امتدح الله سبحانه وتعالى به الخلق هو جميع العبادات، وهذا بلا شك على هذا الإطلاق أن النذر عبادة، هو جميع العبادات وهذا بلا شك، فيطلق على جميع العبادات وهذا بلا شك أنه عبادة، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. المقصود به ماذا؟ عباداتهم، وليطوفوا بالبيت العتيق. كذلك يطلق على النذر المطلق، هو بلا شك أنه من القربات، وكذلك يطلق على النذر المقيد، وهو بلا شك في الوفاء به أنه قربة لله سبحانه وتعالى. فهذه إطلاقات ثلاث للنذر: إطلاق النذر على العبادات وهذه بلا شك أنه من القربات، إطلاق النذر على النذر المطلق وكذلك من العبادات، إطلاق النذر على المقيد هو المكروه فالوفاء به كذلك من العبادات، كذلك من العبادات. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل ختم هذا الأصل عند ذكره لأنواع العبادة بهاتين العبادتين العظيمتين، بالذبح والنذر. فعبادة الذبح عبادة فعلية عملية، وعبادة النذر عبادة قولية إنشاء وعملية وفاء. عبادة النذر عبادة قولية إنشاء وعبادة فعلية وفاء. فالشيخ رحمه الله عز وجل عند ذكره لأنواع العبادة ذكر ما يكون من جهة القلب والاعتقاد، وذكر ما يكون من جهة الفعل، وذكر كذلك ما يكون من جهة القول. وهذا من بديع ترتيبه ودقة فهمه رحمه الله عز وجل. فكل هذه العبادات القلبية والقولية والعملية لا يجوز لك يا عبد الله أن تصرف شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: ومنها، أي من أنواع العبادات، ثم ذكر عبادات قلبية وقولية وعملية أو فعلية، تنبيها لك يا طالب علم التوحيد على أنه لا يجوز لك أن تصرف أي عبادة قولية أو قلبية أو عملية فعلية لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا من ترتيبي، من حسن ترتيبه رحمه الله ومن دقة فهمه رحمه الله عز وجل. والشيخ رحمه الله عز وجل لعله ذكر هذه الأنواع دون غيرها، لعله كما قال بعض أهل العلم إنما ذكر هذه العبادات خاصة لأن عباد القبور صرفوها للأموات من دون الله سبحانه وتعالى. قال بعض أهل العلم رحمهم الله، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل هذه العبادات: الرجاء، الإنابة، الخشية، الذبح، النذر، الاستعانة، الاستغاثة، الدعاء. قال بعض أهل العلم لأن عباد القبور صرفوها للأموات من دون الله تعالى وأشركوا مع الله سبحانه وتعالى فيها، فلعل شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل ذكر هذه الأنواع لكي يبين لك هذا الأمر. فكل نوع من أنواع العبادة من صرفه لغير الله أو أشرك بين الله تعالى وبين غيره فهو مشرك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشيخ سليمان رحمه الله عز وجل في التيسير بعد ذكر شيء من هذه الأنواع للعبادة، قال: فمن أشرك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق تعالى من هذه العبادات أو من غيرها فهو مشرك، فهو مشرك. وبهذا ننتهي من هذا الأصل العظيم الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في درسنا القادم الأصل الثاني الذي هو معرفة دين الإسلام بالأدلة. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والنية أن يقرأ في كتب شيخنا الشيخ ربيع بن هادي، ولكن أنا متردد بين رده على الرافض الخبيث المالكي وبين الذريعة في تعليقه على كتاب الشريعة. وبإذن الله عز وجل الأسبوع القادم نجزم بأحدهما ويوزع عليكم الكتاب الذي سوف نجزم به. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.